الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ونيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الباحث إلى الاستدلال على حرمة حفظ كتب الضلال بالكتاب، وتعرض المصنف إلى آيتين من الآيات واستدل بهما على الحرمة. الآية الأولى وهي قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فما هو تقريب الاستدلال بالآية؟ وما هي علاقة الآية بمسألة حفظ كتب الضلال؟ إذ لا يظهر منها بدوان هذا المعنى فتحتاج إلى تقريب. فنقول في تقريب الاستدلال بالآية أن اللهو المراد منه الباطل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اللهو هو الباطل. فكل ما صدق عليه عنوان الباطل فهو لهو، وبناء على هذا يدخل في عنوان اللهو والباطل كتب الضلال، فإن كتب الضلال ليست من الحق فهي من الباطل، واللهو لا يراد منه إلا الباطل. فيتبين أن الموضوع في الآية يدخل فيه بحسب العنوان مصداق كتب الضلال، لأن كتب الضلال باطل وليست بحق، هذا بلحاظ رتبة الموضوع. وإذا جئنا إلى رتبة المحمول فإن الآية دلت على حرمة شراء اللهو، ولو خلينا وجمدنا على عنوان شراء اللهو فالمراد منه حرمة المعاوضة على ما هو الباطل، كاستئجار المغنية، كنعم بيع كتب الضلال، بيع الباطل، شراء الباطل. فلو اقتصرنا على المدلول للي اللفظي قلنا أن الآية دلت على المعاوضة، ولكن بحسب المناسبات العرفية بمناسبات الحكم الموضوع لا خصوصية عرفا لكون المعاوضة شراء أو أنه معاوضة، فإن الشارع إنما حرم الشراء وحرم المعاوضة من جهة أن هذا مبغوض عند الشارع، فالعرف لا يرى فرقا بين كون هذا الباطل مساورته على نحو الشراء، على نحو البيع، على نحو الهدية، على نحو الاقتناء، لأن هذا مبغوض، وشراء له خصوصية عرفية، ليس له خصوصية عرفية. فالعرف يرى أنه بل له الحديث مبغوض عند الشارع، فكل ملابسة تتعلق بلهو الحديث فهي مبغوضة، فالمحرم حينئذ مطلق الملابسة مع الباطل، فيدخل فيه حفظ كتب الضلال، اقتناء كتب أض الضلال، فيشمل الحفظ لأنه اقتناء للضلال، والآية دلت على حرمة بلي شنو بلي حفظ واقتناء كتب الضلال. فإذا استطعنا من خلال هذا البيان أولا أن ندرج كتب الضلال في الموضوع له الحديث، ثم استطعنا أن ندرج الحفظ في المحمول وهو الشراء، وكلاهما احتجنا فيه إلى مقدمات بلي وتقريب للمطلب. واضح إن شاء الله؟ إذا احتجنا أولا أن ندرج كتب الضلال في الموضوع، ثم ندرج نعم الحفظ في المحمول حتى يتم الاستدلال. وقد أشكل على الاستدلال بالآية، ما على الآية، الآية ما نشكل عليها إحنا، آية من الله سبحانه وتعالى، أقول أشكلت على الآية، نشكل على الاستدلال بالآية بعدة إشكالات. الإشكال الأول ما يتعلق برتبة الموضوع. تفتيش شيخنا سيدنا نحتاج إلى كم عملية جراحية؟ الموضوع والمح إنجيل. العملية الجراحية الأولى هل هي ناجحة أو ليست ناجحة؟ قلنا أن لهو الحديث اللهو بمعنى الباطل، وهذا غير واضح، ليس كل باطل يقال عنه لهو، فلا اتحاد مفهومي بين الله وبين الباطل. وحينئذ مجرد أن كتب الضلال هي من الباطل لا يقال عنها لهو. العقائد الفاسدة باطلة، هل يقال له؟ ها سيدنا، واحد عند عقيدة فاسدة يقال لعقيدة أنها باطلة، هل يقال أنها لهون؟ لا، ما نقول له. إذن ليس كل باطل لا، فإن الباطل كل ما ليس بحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، كل ما ليس بحق يقال باطل، ولكن ليس كل ما ليس بحق يقال له. إذن لا نسلم أنه عنوان الباطل يدخل فيه الباطل، وكتب الضلال وأفكار الضلال وأفكار الانحراف التي تهدم الإنسان عقيدة وتبعده عن العقيدة الصحيحة والإيمان بالتوحيد لا يقال له عنها. هل يقال له؟ لا، لا يقال له. العقائد الفاسدة لا يقال عنها له. ومن هذا البيان يتضح أنه لا يدخل في عنوان الله عنوان الباطل الذي يشمل كتب الضلال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الدوم لمن درس الفارسية كالشيخ مرتضى. الشيخ مرتضى هو أصل الفارسية، يعني الفارسي فارسيته بالذات، والشيخ جعفر فارسيته بالعرب، وأنا ليس بالذات ولا بالعرب. الإشكال الثاني، سلمنا أن لهو الحديث الحديث اللغ أي الحديث الباطل فيدخل فيه العقائد الفاسدة، ولكن يأتي الإشكال بلحاظ رتبة المحمول. ظاهر الآية أنه الشراء هو الحرام، ولا يستفاد منه أن كل ملابسة متعلقة بالباطل ولهو الحديث حرام. من وين؟ فالآية بحسب الظاهر تقول لهو الحديث كالغناء، لا يجوز شراؤه وإجارته وبذل العوض بإزاء. فلعل خصوصية سيدنا بذل العوض حرام. ليش؟ لأن بذل العوض أكل للمال بالباطل، لأنه له الحديث لا منفعة له ولو بنظر الشارع، فشراؤه حرام. وأين هذا من مجرد الاقتناء؟ أين هذا من مجرد الحفظ؟ فنحتمل أن الشارع إنما حرم شراء لهو الحديث، كما حرم شراء القمار، كما حرم شراء المحرمات، من باب أن ألغى ماليتها فحرم شراءها، لأنه بذل المال بإزائها سحت، والشرع يبغض هذه المعاملة تكليفا. وأين هذا من الحفظ؟ فيحرم مثلا شراء بلي بعض الأشياء كشراء الكلب، ولكن لا يحرم حفظه واقتناءه. إذن لا مساوقة ولا ارتكاز عرفي أنه إذا كان الشيء مبغوضا شراء وبذل الثمن بإزائه فاقتناؤه وحفظه هذه الملازمة لا نسلم بها. ثالثا، إشكال ثالث، سلمنا بالملازمة. الآية لو قلنا تشمل موضوعا كتب الضلال وتشمل محمولا مطلق الملابسة ولو الحفظ والاقتناء، إلا أن غاية ما يستفاد من الآية أن المحرم الملابسة التي توجب الضلال عن سبيل الله، لا مطلق الملابسة، حيث قالت ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. سواء حملنا اللام على لام الغاية أو لام العاقبة، سواء كنا اللام لام الغاية يعني يشتري غايته هي الإضلال عن سبيل الله أو عاقبته ذلك، ما يهمنا الآن، بالنتيجة أن الحرمة مقيدة. فلو قلنا بشمول الآية موضوعا لمحل الباح، فلا بد أن نخصص حرمة حفظ كتب الضلال إذا أوجبت الإضلال عن سبيل الله، وهذا أخص من المدعى. قال شخص يحفظ كتب الضلال من باب حفظ التراث، يعني قد يكون شخص أو بل شخص يحفظ كتب الضلال من باب حفظ التراث، من باب تجميع المصادر، من باب أمور أخرى، المهم غايات أخرى، لا أنه غايته الإضلال عن سبيل الله. وبناء على هذا تكون الآية أخص من المدعى. والمحل البحث حفظ كتب الضلال، واضح، الكتاب الذي ينطبق كتب ضلال، وبالتالي هذه الرواية أو هذا لا يمكن أن يستفاد منه إلا حصة خاصة، وهو حرمة حفظ كتب الضلال إذا أدت إلى الإضلال عن سبيل الله. أما إذا ما أدت الضلال لا ليس بمحرم. فمن يتمسك بالآية ويتمم الإشكال لابد أن يلتزم بهذه الحصة. فلو واحد يقول أنا أشتري كتب الضلال لكي أحفظ التراث، لكي أقرأها، لكي أرى أفكار الآخرين، لكنه لا تؤدي إلى إضلالي، يقول لي يجوز. هذا ما يتعلق بهذه الآية. وهناك تقريب آخر مختصر، أنا ذكرنا هذا التقريب الأول للآية الموسع، تقريب ثاني للآية مختصر، وهو أننا نسلم. التقريب الثاني يقول أن لهو الحديث لا يندرج فيه كتب الضلال، ويشتري لا يدخل فيه الحفظ، فالآية موضوعا ومحمولا لا علاقة لها بمحل الفعل، ولكن نحن نستفيد من الآية بلحاظ قوله يضل عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله فبشره. وش لقيت آية شيخنا؟ طلع الآية. بعدين ويتخذ آيات له هزوا كذا فيها فيبشره شوف الآية. نعم، بل ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. لقمان 6 عذاب مهين مو أليم ها مهين. خب بالنتيجة نقول ظاهر الآية أن لا موضوعية للشراء لهو الحديث، المدار بحسب الظاهر العاقبة أو الغاية ليضل عن سبيل الله، فالمدار على أولئك لهم عذاب أليم، إنهم سلكوا طرق تضل عن سبيل الله. فما هو المحرم بحسب الآية وما هو المذموم والغلط؟ الإضلال سبيل الله. وهذا كما ينطبق على شراء لهو الحديث ينطبق بشكل أوضح على كتب الضلال، يبقى الإضلال عن سبيل الله. فنحن لا ندعي إدراج الموضوعي، ندعي أن ظاهر الآية أن حرمة شراء لهو الحديث بله بما له من موضوعية، لا، بما هو إضلال عن سبيل الله. فما كان إضلالا عن سبيل الله فهو مبغوض، هو محرم، فينطبق على حفظ كتب الضلال أن حفظها واقتنائها ونشرها وجعلها في معرض الناس للقراءة إضلال عن سبيل الله. وبناء على هذا التقريب، وإن اندفع الإشكال الأول والإشكال الثاني، لأننا لا نحتاج لا إلى الإدراج الموضوعي ولا إلى الإدراج الحكمي، ولكن يرد الإشكال الثالث، غاية ما يستفاد من الآية حرمة ما يصدق عليه إضلال عن سبيل الله، وليس كل حفظ لكتب الضلال إضلال عن سبيل الله. فقد يحفظ الشخص كتب الضلال لأجل أنها كتب تراث يقرأها، كتب ألفها القدماء لكي يطلع عليها، يريد أن يرى ما هو التحريف الذي فعله المسيح وفعله اليهود في الكتب السماوية المحرفة، يريد أن يرى أن فلان عصبيته ضد مذهبنا إلى أين أوصلته. لم يحفظ كتب الضلال لكي يضل عن سبيل الله، وغرض يضل عن سبيل الله. فتكون الآية غاية ما تقتضي حرمة حفظ كتب الضلال إذا كانت مصداقا للإضلال عن سبيل الله. فإبقاء كتب الضلال حفظاً إبقاؤها، إبقاء كتب الضلال إذا كان مصداقاً للإضلال عن سبيل الله بلي فيشمله الآية، وإلا فلا، فيكون الآية أخص من المدعى. نعم. هذا بعدين سيأتي، نحن الآيات بعدين نشوف مقدار الأدلة. نحن الآن ما هو العنوان؟ حفظ كتب الضلال حرام. في الجملة. الآن نبحث عن كل آية شنو مقدار الدلالة. هذه الدلالة لو تمت غايتها أنها ما يترتب عليها الإضلال. هذا تمام الكلام والظاهر من عبارة المصنف التشبث بشنو شيخنا؟ بالبيان الثاني لا بالبيان الأول، حيث قال والذم المستفاد من قوله. ما يدعي أن كتب الضلال تشمل الآية موضوعان، لا، الذم المستفاد ليضل عن سبيل الله كذا أولئك لهم عذاب أليم، نكتة الإضلال عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه هو تمام الكلام في هذه الآية. إذن الآية غير تامة، لا يصح الاستدلال بها. الآية الثانية وحي قوله واجتنبوا قول الزور وتقريب الاستدلال بهذه الآية يا شيخنا هو أن يقال أولا هل أن الزور هذا المهم بما له من معنى عرفي يندرج فيه مصداق كتب الضلال والضلال وما شاكل ذلك العقائد الفاسدة، هل يقال عنها زور؟ حتى قال واجتنبوا قول الزور. فيقول المستدل بأن المراد من الزور هو الباطل، فكل ما صدق عليه باطل فهو زور في قبال الحق. قول الزور يعني قول غير الحق، وقول غير الحق يعني قول الباطل. فكل ما لم يكن قولا حقا غير مطابق للواقع فهو قول كاذب، غير مطابق للواقع يعني قول باطل. فيشمل كتب الضلال، فإن الضلال بلي وكتب الضلال المسطورة أو الملفوظة أو المقروءة مصداق من مصاديق الباطل، مصداق من مصاديق الزور، لأن المراد من الزور بحسب الفهم العرفي الأعم من الملفوظ والمسموع والمقروء، والتعبير بالقول لا يراد منه الخصوصية. واضح؟ اجتنبوا الزور كونه قولا بحسب العرف لا يرى خصوصية. يعني لو كان قول نجتنبه، أما إذا كان مكتوب ما نجتنبه، أو إذا كان مسموع ما نجتنبه، بحسب العرف لا يرى فرقا في كونه زورا يجب اجتنابه بين كونه قولا أو مكتوبا أو مقروءا أو مسموعا أو ملفوظا. اجتنبوا الزور، والقول لأنه اتصف بالزور فيجب اجتنابه، القول لأنه زور فيجب اجتنابه. فالزور هذه حيثية اسمها تقييد، تقييدية، يعني هي موضوع الحرمة، الزور هي موضوع الاجتناب، وإلا القول بما هو قول اجتنبه قول الزور. إذن موضوع وجوب الاجتناب ما كان زورا. واضح شيخنا شيخ مرتضى؟ إذن يشمل المقروء، يشمل الكذا، هذا إذن الزور يشمل الباطل قولا بل سماعا ملفوظا مكتوبا تفكيرا، وصل لهذه الدرجة. باطل. هذه المقدمة الأولى وهي رتبة الموضوع. المقدمة الثانية حتى نقول تكلم بعد تقول حتى تقولها زور، خاف بعد تقولي تفكيرا هم بعد تقول هم تقول زور حرام بعدين خاف. المقدمة الثانية أنه هب أن الزور بما له من معنى عرفي يشمل الضلال المكتوب والمقروء والمسموع والمبثوث. ولكنه من قال أن حفظه حرام؟ حفظه ليش حرام؟ الحفظ والاقتناء ليش حرام؟ فيأتي المقدمة الثانية أن الآية دلت على اجتناب الزور ولم تذكر متعلق خاص، لم يقل اجتنبوا الزور من جهة مثلا بيعه أو شرائه أو الإجارة عليه، فحذف المتعلق يدل على أنه أي ملابسة تتعلق بالزور يجب اجتنابها، كما مر علينا سابقا اجتنب الخمر، مش اشتري الخمر، اجتنب أشرب الخمر لو أبيع الخمر مشهورا. والشيخ الأعظم يقول كل ملابسة عرفية بالزور يجب اجتنابها، الملابسات العرفية أو نقول حذف المتعلق دليل عموم. قلنا أربع نظريات اللي تتذكرون.
كلام الشهيد الصدع ذكرناه.
وغير الشهيد الصدع أيضا أربع نظريات ذكرنا في المقام.
وحلنا على
المخطوطة حالة على المجهول، كان واحد كله يحلنا على مخطوطات وهي مو موجودة، فقلت هذه حالة كلها على مجهول، إيش أستفيد؟ مثل كنت أقرأ بحث قبل، فسيد محمد حفظه الله في حمد رضا أحان على بحثه في علامات البلوغ وهي مخطوطة ما مطبوعة، عنده بحث مفصل في علامات في بلوغ الذكر والأنثى، المسألة المثارة هذه الأيام بلوغ الأنثى. المهم، فإذا اجتنبوا نقول يشمل الاقتناء يشمل الحفظ، فما كان زورا يجب اجتنابه ولو اقتناء ولو حفظا. هذا تقريب الاستدلال بشنو؟ بالآية. خش استدلال، ما هو إشكالكم يا شيخ مرتضى؟ خاف ما عاجب منك الكلام، تشكل على الآية. كيف رد العموم؟ يدل على العموم. لماذا لا يدل على العموم؟ وش القرينة؟ ما هي القرينة؟ اجتنبوا قول الزور، اجتنب الزور، الزور لأن القار صار وصف الزور، اجتنبوا الزور بعد. وكتب الضلال زور لمو زور؟ زور الباطل الضلال المسموع المقول زوره، اجتنبوه. ما يسكوا شيء يجيب لكم تشكلوا عليه. نعم تمام. ويمكن الإشكال على الاستدلال بالآيات، أولا قد يقال بأنه لا يصح تفسير الزور بمطلق الباطل، بل أن الزور هو الكذب، المراد من الزور عرفا الكذب لا مطلق الباطل ولو كانت عقيدة فاسدة. فالزور وصف للإخبار، إذا أخبر الإنسان عن شيء ولم يكن إخباره مطابق للواقع يقال هذا قول زور، أي هذا كذب. وأما العقيدة الفاسدة التي يعتقد بها بغض النظر عن حيثية الإخبار، ما جاي يخبر يعتقد بشيء، هل يقال زور؟ نضع يدنا على هذا الكتاب الذي فيه عقائد يقول هذا زور، هذا ما يقال كذب. الكذب اصطلاح عرفي وهو وصف للإخبار، الكذب من مقولة الإخبار كما بحثناه في بحث
كذب، بحثنا الكذب نحن سابقا في الجزء الثاني. الخبر خبري، بلي الكذب خبري، الكذب وصف للخبر مو إلى المخبر، لا إلى القضية ولا إلى الشخص. فإذا عن العقائد الفاسدة لا يقال عنها كذب. نعم هذا الشخص إذا أخبر، تفت كلامي، أخبر بالضلال، أخبر بالعقائد الفاسدة، فهو من جهة كونه كذبا يقال اجتنب، لا من جهة كتب ضلال، لا من جهة عنوان الضلال، من جهة كونه كذبا ضال أو مضال، أوجب الضلال أو لم يوجب الضلال. إذن وصفه بأنه اجتنب لا بعنوان الإضلال عن سبيل الله، لا بعنوان الضلال، بل بعنوان أنه كذب، هذا إلى أخبار. فإذا لا يصح إدراج الضلال في قول الزور، ولا أقل إن لم يكن هذا هو الظاهر فهو محتمل عرفان، فتسقط الآية عن الاستدلال. هذا إشكال أول. متوقف على تنقيح النزول، شنو معنى؟ إشكال ثاني، لو تنزلنا، دائما نتنزل احنا شنو نسوي اياكم، لو تنزلنا وقلنا ان الزور هو طبيعي الباطل، ولكن وردت الروايات التفسيريه الكاشفه عن المراد الجدي للمتكلم كما ذكرنا في بحث الغناء، حيث قلنا ان الايه فسرت في الروايات بالغناء كما ورد في صحيحة نعم هشام بلي، واجتنبوا قول الزور، صحيح منه هشام كان صحيحة الشحام، واجتنبوا قول الزور قال هو الغناء كما نعم هذا. وقد تعرضنا إلى هذا المطلب في بحث الغناء في صفحة 285، حيث قال ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزور في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، ففي صحيحة هشام الجزء 17 صفحة 303، لحب راجع الجزء في الوسائل، الجزء 17 صفحة 303. وهناك مو بس خمس روايات على الأقل، هي أكثر، كلها تدرج عنوان قول الزور تفسره بالغناء، وأوضحها صحيحة الشحام. فقد يقال بأنه بعد تصدي من هو مطلع على مرادات الشارع قال مراده المولى من قول الزور هو الغناء، خلاص. وقد ذكرنا إشكال هناك وأجبنا، قد يقول قائل أن هذا من باب الجري والتطبيق، وأن هذا التفسير يوجب إدراج مصداق آخر من المصادق، فقول الزور له معنى عرفي محفوظ وندرج تحته مصداق من المصادق. وقد ناقشنا هذه المقولة وقلنا أن هذا المحتمل خلاف الظاهر بحسب لسان صحيحة الشحام، إذ ظاهر صحيحة الشحام أنها في مقام تحديد ما هو المراد الحصري في الآية، وليست فكرة التطبيق وبيان المصداق كل مكان نجيبها ونركبها. قال هو الغناء، هو الغناء، قلنا لسان حاص. وقد نقلنا كلام صاحب المستند النراقي أيضا، وقلنا ذكرنا كلام النراقي في المقام، فلاحظ فيما ذكرنا في بحث الغناء. إذن قد يقال أن قول الزور فصل في الروايات الكثيرة بأنه الغناء، وبالتالي
لا يمكن حينئذ التعويل على أن المراد من قول الزور هو طبيعي الباطل الأشعار. بعد مجيء هذه الروايات التفسيرية، ولا أقل إن لم تكن هذه الروايات التفسيرية ظاهرة في الحصر فلا أقل توجب الاحتمال العرفي. وبحثنا مشكلة هناك، شيخ أنت تذكر مشكلة؟ قلنا الروايات التفسيرية نسبتها للآية نسبة الحاكم للمحكوم، فالآية فالروايات التفسيرية بمثابة الحكومة التفسيرية. وطرحنا مطلبا أصوليا لم يحرر في الأصول ولم يتعرض له بحسب معرفتي إلا السيد الشهيد، اختصارا أنه إذا كان الحاكم مجمل ولم نعرف أنه هذا في مقام مثلا الحاص في مقام بيان المصداق، فهل يؤدي إلى إجمال المحكوم؟ هل يسري الإجمال من الحاكم إلى المحكوم أو لا؟ ذكروا المطلع، قلنا أن هذا طرحوه في الخاص والمقيد. قال المشهور أن إجمال المقيد وإجمال الخاص لا يسري إلى إجمال العام وإجمال المطلق. تذكروا هذا في الأصول يا شيخ أنان شيخ مرتضى نسيتوه في بحث، أي بحث طرحنا؟ بحث التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل. إذا عندك عام عندك مخصص وصارت شبهة مفهومية في المخصص، هل إجمال المخصص يسري إلى إجمال العام؟ قلنا هذا بحثوه في الخاص، يأتي البحث في الحاكم الوارد. هذا لما عقدوا فيه بحث، هل إجمال الوارد يؤدي إلى إجمال المورود؟ هل إجمال الحاكم يؤدي إلى إجمال المحكوم؟ وقد ذكرت لكم أن السيد الشهيد في بحث التعارض قال أن إجمال الحاكم يؤدي إلى إجمال المحكوم، وإن لم يكن إجمال الخاص والمقيد يؤدي إلى إجمال العام والمطلق. وقلنا هذا يفتح لنا بحث تحقيق في التفسير مهم، كثيرا من الروايات التفسيرية يحصل عندنا إجمال في مفهومها، فقد يؤفى هل يصح الرجوع إلى الآية بما لها من معنى عرفي لأن الرواية التفسيرية مجملة؟ هذه مسألة ابتلائية كثيرة في التفسير، تأتينا رواية تفسيرية يحصل فيها إشكالات ما تتضح مفهومها فيحصل فيها إجمال مفهومي. إنزين إذا حصل فيها إجمال مفهومي، هل نستطيع بعد ذلك أن نرجع إلى الآية بما لها من معنى عرفي بدعوى ما قامت حجة توجب رفع اليد عن المعنى الظاهر من الآية؟ تفتين، أو يقال أن إجمال الحاكم لأنها رواية تفسيرية للآية فهي حكومة تفسيرية يسموها. الحكومة كم سيدنا تعرفها؟ ثلاثة، حكومة تفسيرية، حكومة تنزيلية، وحكومة نعم هذا توسع تطيق ومنتهينا. لا، هو أقسام ثلاثة الحكومة، حكومة تفسيرية، حكومة تنزيلية، حكومة شنو؟ لا، حكومة إسلامية حكومة شنو عرفية يسموها بمناسبات الحكم والموضوع. وتعرض عليها السيد الشهيد، وما أدراك ما السيد الشهيد، لله دره وعلى الله أجره.
حكومة الرواية التفسيرية،
تفسيرية نعم، حكومة تفسيرية سماها نعم، حكومة تفسيرية
مشهور للبحث، هو موجود في العلماء
الشيخ العظم نعم عنده، الشيخ العظم بحث الحكومة التفسيرية لكنه ما دخل في التفاصيل، في الرسائل موجود الحكومة التفسيرية. مصداق الحكومة مصادق، من مصادقها الروايات التفسيرية، الروايات التفسيرية الشارحة للآيات مصداق من مصادق الحكومة التفسيرية، ولها مصادق أخرى الحكومة التفسيرية. ما معلوم، ما رأيت له بحث في هذه الجهة.
ما رأيت له بعد ما تعرض إليه.
بالتوجه إلى مسألة جري والتثبيت.
لا، لكن ليس كل مكان في جري وتطبيق. هناك بعض حدس إعلامه، ليس كل مورد فيه جري وتطبيق. هناك بعض الموارد لخصوصيات في الرواية التفسيرية لا يظهر منها أنها في مقام التطبيق والجار، وإن كان هو يطبقها بعين واسع، هو يطبقها واسع، لكنه حسب ما أعرف أيضا هو يفصل في بعض الموارد. بعض الموارد لا يرى أن هذه الرواية هي في مقام التفسير والجلب عن الجري والتطبيق. بل فهو يرجع للتخصيص، يرجع للتقييد. نعم، فأقول هذا بحث مهم جدا، بحث أصولي تفسيري، ومن يدعي أنه متخصص في التفسير لا بد أن يذكر هذا المباني، أين مبناه في هذه المسألة، وهي مسألة ابتلائية. لي لو حصل عندنا إجمال، وذكرنا في الدرس البحثناك أيضا قلنا الإجمال المصداقي في الحاكم، قلنا عندنا إجمال مصداقي في الحاكم، عندنا إجمال مفهومي في الحاكم، فهذه أبحاث تحتاج إلى تدقيق وتحقيق يا شيخنا. خب، فهنا نقول، نرجع لكلامنا، هذه الروايات التفسيرية لقول الزوري بالغناء إن لم تكن ظاهرة في أنها في مقام بيان المراد الجدي حصرا، فلا أقل توجب لنا حصول الإجمال فيما هو المراد من قول الزور، فلا يمكن أن نتمسك بالآية بمعناها الواسع. هذا الإشكال رقم كم؟ 2. الإشكال الثالث، هل أن الأمر بالاجتناب اجتنب الزور يشمل موارد الحفظ عرفان؟ التفتوا للمطلب. فهل يقال لمن حفظ كتاب الضلال أنه لم يجتنب عن الزور، لم يجتنب عن الباطل، يصدق عليه عنوان عدم الاجتناب؟ يا شيخنا الشارق اجتنبوا البيع، واضح أنه خلاف الاجتناب، الشراء خلاف الاجتناب، الأكل خلاف الاجتناب. أنا الآن هذا كتاب ضلال موجود، أبقيته ما أتلفته حفظته، هل يقال لمجرد الإبقاء لمجرد الحفظ عن التلف أنه عدم الاجتناب؟ هذا كتاب ضلال موجود، أنا قبل ما أبلغ هذا كتاب ضلال موجود، أنا بلغت، فهل يقال اجتنبوا قول الزور بمعنى لا تحفظوا يعني لا تبقوا اعدموا؟ هل يقال عرفان لمسألة أن الشخص إذا أبقى كتاب الضلال وحفظه يعني أبقاه، يعني هاي معنى الحفظ إبقاؤه كما بينا، هل يقال أن هذا خلاف الاجتناب؟ يقول أنا ما قريته ولا بعته ولا أهديته، خليته على حاله، إبقاؤه على حاله، هل يقال هذا خلاف الاجتناب؟ يا شيخنا هل يقال خلاف الاجتناب؟ بل فقد يقال بأنه مجرد الإبقاء، مجرد إبقائه على حاله في عمود الزمان وعدم التصدي لإتلافه، هذا لا يقال عنه أنه مخالفة لقوله واجتنبوا الباطل. نعم، لو أنا نشرت كتاب الضلال واضح، لو نشرته بلي أعلنت عن هذا نقول خلاف الاجتناب، هذا لم تجتنبه لأنك ساورته، أما أنا موقفي حيالي قاعد هكذا وكتاب الضلال موجود ما أتلفته وبقي في عمود الزمن، هل هذا يخالف الاجتناب؟ قد يقال بأنه لا يصدق على مجرد عدم الإزالة وقطع مادة الفساد والإبقاء أنه مخالفة لقوله واجتنبوا قول الزور. نعم، لو نشرته وأذعت به وروجت له فيقال أنت لم تجتنب قول الزور بل ساورت قول الزور، أما إذا أنا ساكت هو موجود والمدعى كما سيأتي وكما هي الآن المراد منه هو الإبقاء وعدم قطع مادة الفساد، فإذا الآية بهذا اللحاظ أيضا أخص من المدعى، لا يمكن الاستفادة منها هذا المطلب. وهناك إشكالات أخرى أنا أعرض عنها. هذا تمام الكلام في الآية، وبه تم الكلام في الكتاب. أما السنة استدل على حرمة حفظ كتب الضلال، وين يجينا كل مكان؟ رواية تحف العقول عن آل الرسول قال: وقد تمسك المصنف بمقطعين منها. المقطع الأول قوله: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، هذا المقطع الأول. والمقطع الثاني في تعداد المحرمات أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق. فهنا مقطعان. المقطع الأول، هذا المقطع الأول يستفاد منه أن الله حرم كل ما يجيء منه الفساد محضا، ومن الواضح أن كتب الضلال مما يجيء منها الفساد محضا، ولا خصوصية عرفية للصناعة، لأن قال الصناعة التي يجيء منها الفساد. هل هناك خصوصية للصناعة عرفان، أو أنها يجيء منها الفساد محضا؟ ماذا يفهم العرف؟ ما جاء منه الفساد محضا، لا لخصوصية كونه صناعة. فالمستفاد من الآية أن ما يجيء منه الفساد حرمه الشارع، وكتب الضلال مصداق لموضوع يجيء منه الفساد. أي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الشارع لم يذكر متعلق التحريم وأسند التحريم إلى الأعيان. حرم التي يجيء، حرم الصناعة التي يجيء من الفساد محضا. وقد ذكرنا سابقا لا معنى لإسناد الحرمة إلى غير فعل المكلف، فهناك مقدر محذوف، مثل حرم الخمر. ويأتي ما ذكرناه مرارا وتكرارا أن حذف المتعلق دليل العموم، أو أن إسناد التحريم إلى العين يعني عرفا أن الملابسات المتعارفة بالعين حرمها الشارع، فيدل الآية على حرمة اقتناء الضلال، حرمة نشر الضلال، حرمة حفظ الضلال، لأن الشارع حرم الضلال حرمة مطلقة من جميع الجهات، ما ذكر متعلق خاص. هذا هو تقريب الاستدلال. ما هو رأيكم؟ تامون أو فيه مناقشات؟ والثاني، عشان بكمل التقرير اليوم بكرة إشكالات، والثاني أوضح، ذكر من تعداد المحرمات باب يوهن به الحق، ومن الواضح أن كتب الضلال مما يوهن به الحق، فتكون داخلة في التحريم. ولكنه المحشون بلي أو المحشين لم يقبلوا، كبعضهم لم يقبل الاستدلال بكلتا الفقرتين. لاحظوا ما ذكره المحقق الشيرازي محمد تقي الشيرازي في حاشيته الجزء الأول صفحة 72، النسخة الكمبيوترية، الجزء الأول صفحة 72. معروف محمد تقي الشيرازي من المدققين، من المحشين الدقيقين جدا، وحاشيته فيها نكات علمية صناعية كثيرة.
من أخذ الدرس الشيخ
العازم؟ نعم. لا متأخر.